بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وكنا قد وقفنا على جملة من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المأموم على وجه الخصوص. فمن هذه الآداب وقوف أصحاب الدين والعقل والشيوخ خلف الإمام، وقد ذكرنا أهمية هذا الأدب، لأن في ذلك مراعاة لأهمية هذا المأموم الذي يصلي خلف الإمام. فالإمام تعرض له عوارض، قد يعرض له عارض ينصرف من الصلاة لأجل هذا العارض، فمن سيقوم بالإمامة غير المأمومين الذين هم خلفه ممن هم أهل أن يكونوا أئمة إذا احتاج الإمام أن يستخلف أحدا وينصرف من الصلاة. فهو أدب مهم يتعلق بتسوية الصفوف. ومما يتعلق بهذا الأدب أن هذا الأدب يحتاج إلى أن يبكر المصلي في الحضور إلى الصلاة، وهذا من أهم الآداب المتعلقة بالصلاة، لأن هذا الأدب يدل على حرص هذا المصلي ورغبته في إدراك الأجر ومسابقة في الخيرات. لذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالمسارعة والمسابقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول الله جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، ويقول موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. فهذا يدل على أن المسلم لابد أن يكون حريصا سباقا إلى فعل الخيرات. ومن جملة الأمور التي ينبغي التنافس والتسابق عليها إدراك الصفوف الأولى، لما لها من أجر عظيم وفضل جزيل، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة، فيستحب للمسلم أن يصلي في الصفوف الأولى. ومما يعين على إدراك الصفوف المتقدمة التبكير إلى المسجد وعدم التأخر في ذلك. مما ينبغي التنبه عليه أن بعض الناس يدخل المسجد حتى في أيام الجمعة ثم يجلس في آخر المسجد رغم وجود أماكن خالية في الصفوف الأول، ثم عندما يفرغ الإمام من الخطبة يبدأون في التدافع لإدراك الصفوف الأولى، ولا شك أن في ذلك مخالفة للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المسابقة والمسارة إلى إدراك الصفوف الأول. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يحصل بينهم من التنازع ما يحتاج إلى فصل، ولا يمكن هذا الفصل إلا بإجراء القرعة، وذلك لبيان من هو الذي يؤذن أو من هو الذي يصلي في الصف الأول. إذن ما أشد حاجة الناس إلى هذا الأدب، لأنه ينم عن رغبة في الخير، كما أن من جاء متقدما مبكرا للمسجد فإنه سيصلي السنة وسيدعو الله سبحانه وتعالى وسيذكر الله جل وعلا ويتقرب إليه جل وعلا بالنوافل، فيكثر من السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل قال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال فإني على نفسك بكثرة السجود. فالإنسان إذا كان حريصا على إدراك مثل هذه الصفوف الأول والإتيان مبكرا إلى المسجد فإنه سيحصل كل هذه الفضائل. هناك من استطاع أن يحافظ على ورده بسبب إدراكه للصلاة مع الأذان، فيكون عنده متسع ما يقارب من 20 دقيقة، فجزء منها في الصلاة وجزء منها في الدعاء، وحظ أكبر لمراجعة القرآن وحفظ القرآن، فكان سبيلا للحفظ لحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لمداواة ما في القلوب من حرص وجشع على الدنيا. فهذا الذي يستمع الأذان ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين وقد ترك أمورا كثيرة من مصالح الدنيا التي يتهافت الناس عليها، غير أنه رغب في التجارة مع رب العالمين، وهذه أعظم تجارة، وهي أن ينشغل الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. كذلك أيضا مما يجنيه ذاك الذي يبكر إلى الصفوف الأول في المسجد أن نفسه تكون طيبة وساكنة، وذلك إذا أقبل في الصلاة فإنه يكون خاشعا متدبرا متأملا، بخلاف الذي يأتي إلى المسجد مع إقامة الصلاة فإن نفسه لا زالت مشغولة بتلك الأمور التي كان متعلقا بها قبل الصلاة، فإذا جاء إلى المسجد وحضر فإن نفسه تطمئن وتسكن ويبعد عنه الشيطان، لأن الشيطان مع يفر ممن يذكر الله سبحانه وتعالى. فذاك الذي بكر وصلى في الصفوف الأول أبعد ما يكون الشيطان عنه. كذلك أيضا مما يحصله ذاك الذي يصلي في الصفوف الأول تلك السمعة الطيبة التي ينالها المرء، فإن الإنسان إذا تعلق قلبه بالمسجد نال حظين: الحظ الأول هو ذكر الله جل وعلا له فيه، الآخرة فإنه كما جاء في الحديث المتقدم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول كما جاء في إحدى الروايات. ومعنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى هو ثناء الله سبحانه وتعالى على عبده في الملأ الأعلى، فالله جل وعلا يثني على ذاك الذي يبكر ويصلي في الصفوف الأول. ولازم الثناء الذي يحصله المرء من ربه تبارك وتعالى أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه ينال ثناء الله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا ينال محبة الناس وثناءهم. والله جل وعلا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن أوجه تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يكتب المحبة له في قلوب العباد فيحبونه بسبب طاعته لله سبحانه وتعالى. إذن كل هذه المنافع والفوائد والحكم والأجور يحصلها ذاك الذي يصلي في الصفوف الأول، فحري بالمسلم إذا سمع النداء أن يبادر وأن كما يقال يحجز له مكان في الصف الأول، بمعنى أنه يأتي حتى يحصل هذا الموقع الذي ينال به هذا الفضل العظيم من رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة. أو معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير محمد.
الله يسلم. سؤالي شيخ بارك الله فيك، في شخص يستفسر وتساءل، يعني يقول في هناك الحمد لله الله نعم علينا يعني في البلاد في مساجد تلقى دروس دينية أو محاضرات، وأنا قال لي يعني أحب يعني أجالس يعني أذهب إلى هذه الدروس، ولكنني لست بطالب علم يعني، لكن أحب المجالسة يعني، إلا أنني لم أدون أو الأفكار مثلا أو الدروس أو ما أو كيف الفوائد يعني أقصد الكلام هذا، هل أنا أسمع على الشيء هذا؟ لكن أنا أحب يعني أن أجلس أو كلام الشخص هذا يعني يعني مثل ما تقول يحضر هذه الدروس بدون أن يقوم بتدوين، يعني مش طالب علمه، لكن يحب أن نصيحتك له يعني،
لأن
ما أنا ما ممكن ما قدرت كيف أوصل للمعنى.
أيوة واضح واضح محمد، واضح.
بارك الله فيك
إن شاء الله، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول الحمد لله، يقول في أغلب المساجد أو معظم المساجد فيها يقول دروس ومحاضرات، ويقول أنا أحب أن يعني أجلس في هذه الدروس والمحاضرات، ويقول لكن لست طالب علم، فيقول لا أدون الفوائد التي تلقى، فيقول أكتفي بمجرد الاستماع، هل علي شيء في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حضور مجالس العلم ومجالس الذكر لا شك أنها من أفضل ما تصرف به الأوقات وتمضى به الساعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه هي مجالس العلم ومجالس الذكر التي يتعلم فيها المسلم أمور دينه ويتفقه في ما يحتاجه في عبادته لربه. وحضور هذه المجالس فيها بركة على الإنسان، ففي حضور هذه المجالس تعلم العلم، وتعلم العلم مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فيتعلم المرء ما يهمه من أموره أمور دينه مما تصح به عبادته. وكذلك أيضا من فوائد هذه المجالس أن المرأة يبارك له في وقته، فإن حضور هذه المجالس تجعل الإنسان بركة، إذ يستثمر وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. والمرأة الآن إذا والنفس إن لم تشغلها بالخير ربما شغلتك بالشر، فيصرف الإنسان وقته في مثل هذه الحلق وهذه المجالس. ولا يلزم من الإنسان أن يعني أن يكون فقيها بمجرد حضوره إلى هذه المجالس، وإنما الاستماع للعلم وحضور هذه الحلق له أجره بغض النظر عما كان سيستفيد مما سيسمعه من أمور العبادة من أمور العبادات أو لا. فحضور هذه المجالس فيها بركة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الثلاثة النفر الذين أتوا، فقال صلى الله عليه وسلم في أولهم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. فكأن هذا الذي أتى إلى هذه الحلقة فهو في حماية الله سبحانه وتعالى وفي مأواه. وحضور هذه المجالس أيضا مما يحفظ به المرء لسانه، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى والاستماع إلى الذكر مما تحفظ به الألسن وتصان به الألسن من أن يتكلم في الغيبة والنميمة. وذلك نص العلماء على ذلك حتى في أشعارهم وأبياتهم، أن الذكر مما يحفظ الإنسان من الغيبة ومن النميمة. فإذا حضور هذه الحلق وهذه المجالس لا يلزم منه كون الإنسان يحفظ هذا العلم الذي يلقى إليه، ولكن كون المرء يحضر هذه المجالس لا شك أنه سيستفيد إما بتعلم مسألة في دينه وفي عبادته لربه، أو الاستماع للذكر وحصول البركة بمثل هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وينال بها جالسها ثناء الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم شراء سيارة من الوكالة، حيث يقول أن البنك يقوم بتمويل السيارة لمدة 5 سنوات، فيقول هل يعتبر ذلك من الربا، مع العلم يقول أن البنك إسلامي.
من جملة التعاملات التي تتعامل بها البنوك الإسلامية ما يسمى بالتمويل، ولابد أن تفهم المصطلحات على وجهها الصحيح حتى يزول الإشكال وحتى يزول اللبس عند بعض الناس. فالتعامل بالتمويل يختلف بالتعامل بالقرض، إذ أن التعامل بالقرض متى ما تعلق الدين بالقرض وكان بالزيادة فإن هذا محرم، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالتعامل على أساس الزيادة في القرض هو تعامل ربوي حرمه الله جل وعلا. أما التعامل بالبيع والشراء فإن هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، ولذلك لابد أن يفهم الفرق بين التعامل بالقرض والتعامل بالبيع، وأن هناك فرقا بين البيع وفرقا بين التعامل بالقرض. ولذلك عندما لا يوجد هذا الفهم الصحيح للفرق بينهما يقال ما قاله المشركون، قالوا إنما البيع مثل الربا، أي لا نجد فرقا بين البيع وبين الربا. فكان جواب الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. إن كان هذا التعامل مبنيا على البيع فالبيع أباحه الله سبحانه وتعالى، وإن كان التعامل على أساس القرض فإن هذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا التمويل مبنيا على أن البنك سيشتري السيارة من الوكيل أو من بائعها، لا يشترط أن تكون الوكالة، فقد يشتري إنسان سيارة مستعملة، فيأتي البنك ويشتري هذه السيارة ويعاين هذه السيارة التي سيشتريها، وربما رفض البنك أن يشتري هذه السيارة، فلو تعاقد أراد أن يتعاقد مالك مع سيارة لا تصلح أصلا، فالبنك إذا أتى وعاين هذه السيارة يرفض المعاملة لأن هذه السيارة لا يصلح أن يشتريها البنك. فإذا أتى البنك وعاين هذه السيارة أو عرفها واشتراها من مالكها، سواء كانت من الوكيل أو سواء كانت من مالكها إن كانت مستعملة، ثم بعد ذلك باعها بعد أن ملكها، باعها على شخص آخر بأقساط مؤجلة، فإن هذا التعامل هو البيع الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، فهو شراء أول من مالكها أو من الوكيل، ثم بعد ذلك بيع هذه السيارة وهذه العين على المشتري بأقساط مؤجلة، ففي ذلك نفع للطرفين، نفع للبنك لأنه يبيع هذه السيارة بأقساط، وهذه الأقساط تختلف عن الكاش كما يقال أو الدفع المؤجل، لأن هذه الأقساط المؤجلة يراعى فيها الزمن، وذلك العلماء نصوا في أقوالهم الأجل يأخذ قسطا من الثمن، وهذه قاعدة نصت عليها المذاهب الفقهية، فليس البيع الآجل كالبيع العاجل. ربما تباع هذه السيارة ب100,000 حاضرة، ولكن إذا بيعت مقسطة فإنها تباع ب110,000، هذا لا حرج فيه لأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن، وهذا في البيع، بخلاف ما لو كان هذا قرضا فلا يجوز أن نعطي 100,000 لهذا المتعامل مع البنك ونقول له خذ هذه 100 وتصرف بها كما تشاء، تشتري بها سيارة تشتري بها بيت، ولكن أرجع 100,110، هذا ربا لأنه مبني على التعامل على القرض وليس على البيع. فإذا تأكدت أخي السائل من أن هذه المعاملة تتم عبر الطرق الشرعية، وذلك بأن يقوم البنك أولا بشراء هذه السيارة من مالكها من الوكيل أو من مالكها، ثم بعد ذلك يبيعها عليك، ولا بأس أن يقوم البنك بعقد ما يسمى في مقدمات البيع، وهي ما يسمى بالوعد بالشراء، وهذا التوقيع على مثل هذه المعاملات ليس توقيعا على البيع، وإنما هو أخذ جدية المتعامل مع البنك في هذا التعامل، هي مقدمات للبيع وليس بيعا، وإنما البيع الذي يكون بعد أن يشتري البنك هذه السيارة من الوكيل أو من صاحبها. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
شيخ إسحاق، كنت مسافر قبل البارحة.
نعم.
في الطريق أحد سعودية، في الطريق نزلنا نصلي المغرب، وصليت مع جماعة المغرب وخلصنا، التفتت وجدت ناس وراي يصلون، ظننتهم من نفس الجماعة كانوا يصلون العشاء، التحقت بهم وجدتهم يصلون المغرب، أكملت معهم، صلوا ثلاث، صليت معهم ثلاث وكملت الرابعة. أحد الأخوة قعد لما تشاهد الأول بقي مكانه لما يسلموا، فهل أنا بالنسبة لي اللي أكملت كملت صلاة العشاء أربع ركعات بهذا، هل هذا ما صح ولا أرجع
إن شاء الله؟ جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع ان شاء الله الرد. نجي في الشيخ سؤال عبد الرحمن، يقول انه كان مسافر، ويقول في الطريق دخلت المسجد، ويقول انه صلى المغرب مع الجماعه، ثم يقول التفت وجدت جماعه يصلون، فيقول ظننت انهم يصلون العشاء، فيقول دخلت معهم بنيه العشاء، وبعد ذلك يقول تبين انهم يصلون المغرب، وجلس الامام في الركعه الثالثه وسلم، يقول انا اكملت ركعه رابعه، ما حكم صلاتي؟
صلاتك صحيحة، وذلك لأن المأموم وذلك لأن المسافر الذي يصلي في سفره إن أتم الصلاة وهو مسافر فإن الصلاة صحيحة بإجماع العلماء، فلو أن المسافر أتم الصلاة في السفر فإن صلاته صحيحة بإجماع العلماء، وأنت قد أتممت صلاتك، وحسن أنك أتيت بالركعة الرابعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ أنا موظف، ويقول عملي يبعد عن مكان إقامتي 150 يقول كيلومتر، فيقول أجلس هناك في مكان العمل لمدة 4 أيام، ثم يقول أرجع إلى المنزل 3 أيام، هل يجوز يقول لي الجمع والقصر في مكان العمل؟
إذا كانت هذه المسافة التي تذهب إليها مسافة سفر، وفي عرف الناس تعد سفرا، ومدة مكثك في هذا السفر 4 أيام فأقل، فإن هذه المدة تعد مدة يجوز فيها للمرء أن يترخص برخص السفر، خصوصا إذا لم يكن لك محل إقامة، وإنما هو محل نزول فقط ولست مقيما في هذا المكان. وهذا القول وقول لبعض العلماء، وعليه ينزل مثله هذا الفعل، فهذه المدة التي مكثتها هي مدة قصيرة، وهي في عرف الناس سفر لطولها، وقد تجاوزت 80 كيلومترا، فلو أنك ترخصت برخص السفر ما كان عليك من حرج. ولكن ما يتعلق بالصلاة، فالأولى والأفضل لك عند النزول أن تصلي كل صلاة في وقتها، فتصلي الفجر في وقتها، والظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، من غير جمع. ولكن إذا احتجت للجمع أو جمعت فإنه لا حرج عليك في ذلك، ولكن الأفضل لمن نزل أن يحافظ على ترتيب أوقات الصلوات ولا يجمع بينها، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة لم يزل صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة 19 يوما، ولكنه يصلي كل صلاة في وقتها، فلما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وانتقل وتحرك جمع بين الظهر والعصر، وكذلك أيضا لما انتقل من عرفة إلى مزدلفة جمع أيضا بين المغرب والعشاء. وأما في بقية الأيام فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها ولكنها مقصورة، فهذا هو الذي ينبغي عليك أن تفعله وأن تحرص عليه. ولكن لو صليت خلف مقيم فإنك لا تقصر الصلاة، وإنما تتم الصلاة خلف المقيم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أجريت لي عملية، ويقول دخلت العملية قبل صلاة الظهر، ويقول لم أستفق من التخدير إلا مع صلاة العشاء، فيقول كيف أقضي هذه الصلوات؟ ويقول إذا لم أستطع أن أصليها قائما، هل يجوز أن أصليها وأنا مستلق على السرير؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء والعافية، وما يتعلق بالصلاة فهذا أمر يدل على حرصك، وهذا هو الذي ينبغي بالمسلم أن يكون حريصا على الصلاة حتى ولو كان مريضا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة في كل الأحوال، في الحضر وفي السفر وفي الصحة وفي المرض وفي السلم وفي الحرب وفي حال الأمن وفي حال الخوف، فالصلاة لا تنفك ولا تسقط على الإنسان في كل حال من الأحوال، بل إنها لازمة له، لا تبرأ ذمته إلا بأدائها، ولكن أداء هذه الصلاة يختلف باختلاف الحال التي أنت عليها. فالمريض إذا فاتته الصلاة بسبب المرض فإنه متى ما أفاق من هذا المرض فإنه يبدأ بقضاء هذه الصلوات، فتبدأ بالصلاة الفائتة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، تصليها متتابعة أو بحسب ما يتيسر لك من أدائها بحسب حالتك الصحية. وكذلك ما يتعلق بالقيام لهذه الصلاة أو بالطهارة، فإنك تبدأ بالوضوء إن كنت مستطيعا وإلا انتقلت إلى التيمم. وكذلك أيضا في أركان الصلاة تصلي قائما، فإن لم تستطع الصلاة قائما فإنك تصلي جالسا، وإذا عجزت عن الركوع أو السجود فإنك تومئ بالركوع وتومئ بالسجود ويكون سجودك فيه لما أخفض من الركوع. إذن هذه الصلاة تقضيها متى ما أفقت من هذه العملية، وتبدأ بقضائها صلاة خلف صلاة بحسب ما يتيسر لك وما يتعلق بالأركان، فإنك تأتي ما تستطيع من هذه الأركان، وإلا إن عجزت فتنتقل إلى ما هو بدل عن هذا الركن. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
لو سمحت بس عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
شيخنا، حكم من شخص يعني مثلا كان عنده تقصير أو شيء، فالشخص آخر قال لي يعني أن شن عليه أن كان يعني أن لا يغفر لك أو شيء، فما حكم هذا القول؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو سعود، تسمع إن شاء الله، حياك الله. سؤال مسعود فضل الشيخ بالنسبة، يقول إذا كان شخص عنده تقصير في العبادة أو أنه يقع في بعض المعاصي، فيرى مثلا شخص صديق أو غيره فيعني يشنع عليه ويقول له أن الله لا يغفر لك، ما حكم ذلك فضل الشيخ؟
هذا تألي على الله سبحانه وتعالى وتجاوز لحدود العبد، فالعبد معاملته مع أخيه المسلم لابد أن تكون قائمة على أمرين، وكلا الأمرين متلازمين. الأمر الأول أن تكون قائمة على الرحمة، فأحوج الناس إلى الرحمة ذلك الذي يخطئ، وذلك لأنه لما أخطأ وقع في الخطأ عن جهالة، وها هنا يكون دور أخيه المسلم في رحمته بوقوعه بهذه المعصية وإشفاقه عليه، وهذا الإشفاق هو الذي يدعو إلى أن يدعو له بالهداية، وهو الذي يدعو إلى أن يسدي إليه النصيحة الخالصة التي مقصودها هو منعه من التمادي في هذا الخطأ وإرشاده إلى الصواب. ولذلك كان الدين مسمى بالنصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهن. فهنا دور الناصح الذي ينصح ويريد انتفاع المنصوح بهذه النصيحة لا مجرد إبراء ذمته بإستاء النصيحة، فإن الناصح ربما يفسد أكثر مما يصلح بسبب نصيحته. ومن أخطر الأمور أن يقوم الناصح بتجاوز حدوده، وذلك بأن يتألى على الله سبحانه وتعالى ويدعي أن الله لا يغفر هذا الذنب. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة بالعباد. الله جل وعلا يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمغفرة الذنب تنال جميع الذنوب إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في مثل رجل كان يعصي الله سبحانه وتعالى، فيأتي إليه الناصح فينصحه حتى إذا أتى ذات يوم ورآه قال والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان أشهدكم أني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله. فالإنسان لا يغتر بأنه على هداية وأنه على استقامة وأنه في صلاح وأنه بعيد عن حبوط عمله وابتعاده عن الخير، بل الإنسان إذا كان يفعل الفعل فإنه يخاف أن لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، ويشفق على نفسه ويشفق على إخوانه، وهذا هو الذي يدعوه إلى أن ينصحهم. أما أن يتجاوز حدوده ويتدخل في ملكوت الله سبحانه وتعالى وتصرف الله جل وعلا في مغفرة الذنوب، فهذا ليس إلى العبد، وإنما أنت تودي النصيحة بكل رحمة وشفقة وإرادة للخير للمنصوح، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله جل وعلا هداه، وإن شاء تركه بسبب ذنوبه ومعاصيه. أما أنت فأحمد الله سبحانه وتعالى إن وفقك الله على سلوك طريق الهداية، ولا تتجاوز هذه الحدود إلى حدود تصرفات الرب جل وعلا. إذن هذا قول خطير ويدل على الكبر والعجب الذي وصل إليه. وذلك العلماء عندما تناولوا هذا الحديث بالشرح قالوا إن هذا الإنسان الناصح قد عجب بنفسه، والعجب يحبط العمل فكان عجب الإنسان هذا واغتراره بنفسه سببا في حبوط عمله، وكون الواقع في المعاصي مشفق على نفسه وتائب إلى الله، فتاب الله سبحانه وتعالى على ذاك وأحبط عمل الناصح. إذن هذا قول خطير يجب على قائله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الكلام، وأن يكون ناصحا مشفقا لإخوانه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول أنا أم وعندي أطفال صغار وزوجي طلقني وتركني من غير أن يصرف علي، وأنا تقول علي ديون لا أستطيع أن أسدد هذه الديون. فتقول هناك بعض الأخوات تبرعوا لي، والسبب الرئيس في هذه الصدقة أن علي ديون، فتقول هل أنا ملزم أن أصرف هذه الصدقة في سداد هذه الديون، أم يجوز لي أن أستعمل هذه الصدقة لحاجاتي كون ليس عندي دخل غير هذا المبلغ؟
الأصل في إعطاء الزكاة هو إعطاء الزكاة لمستحقها، فقد يكون مستحق الزكاة مستحقا لهذه الزكاة من أكثر من سبب، بأن يكون فقيرا مسكينا ويكون أيضا كذلك مديونا، فكلا الأمرين مما يستحق به صاحبه الزكاة. وإذا كنت على هذا الحال الذي تذكرينه، فأنت لو أخذت هذه الأموال وصرفتها في تحقيق حاجات أساسية لا يمكن لك أن تؤدي هذه المصالح إلا بمعونة الناس، كأن يكون عليك كأن يكون ذلك في توفير الطعام أو الشراب أو السكن، فإن هذه حاجات ضرورية لا تقبل التأخير، خصوصا لأن الضرر هنا لا يقع فقط على المرء ولكن يقع على المرء وعلى من يعول. ولكن نلحظ الأخت السائلة إلى بعض الأمور التي يراعيها أولئك الذين ينفقون أموالهم في الصدقات أو في الزكوات، فبعض الناس يعطي لأجل سبب وينتظر أن يكون بذل هذا المال الذي أنفقه في تحقيق هذا السبب، كأن يكون في عين المعطي أن تؤدي هذه الديون التي عليها ويحرص على ذلك. فمن فقه الإنفاق هنا أن تحقق شيئا من المطالب التي يطلبها أولئك حتى تنال الثقة منهم، لأنها لو كلما أعطوها لأجل الدين قامت هي صرفت هذا المبلغ في غير الدين، فربما تسقط أهليتها في حسن التصرف عندهم. فنلحظ الأخت السائلة إلى هذه النقطة، وهي أنها عندما تستخدم هذه الأموال تراعي كذلك أيضا نفسيات أولئك الذين أعطوها هذه الزكاة، فإن وجدت فيهم سعة صرفت هذه الأموال في حاجاتها الأساسية، وإن وجدت منهم والتمست منهم ضيقا وتحرجا في إنفاق في بعض الأمور فإنها تسدد وتقارب بين ما عليها من ديون وما عليها من التزامات مالية في النفقة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا معتاد أني دائما عندما أصلي بعد الفاتحة أقرأ سورة الإخلاص، يقول في جميع الصلوات، هل في هذا شيء؟
قراءة سورة الإخلاص لها فضل عظيم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. ولكن هذه الصورة التي يسأل عنها السائل لابد أن يكون فيها توضيح، وذلك لأنه قد ورد في ذلك نص، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يقرأ بهم ويختم بقل هو الله أحد، ويختمها هنا يحتمل أمرين، يحتمل أنه كان يقرأ سورة فيختم بقل هو الله أحد، أو يجعل الركعة الثانية في قراءة قل هو الله أحد. فنلفت الأخ السائل إلى فضل هذه السورة وأهميتها، ولكن ينوع في القراءة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فينوع أحيانا يجعل ما يختم به هو هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد أن يسلم الإمام البعض يقول من المصلين يسلمون علي بصوت مرتفع عند مغادرة المسجد، هل يجب علي أن أرد وأنا يعني مشغول بالأذكار بعد الصلاة؟
إلقاء السلام مستحب ورده واجب، ولكن رد السلام إن كان رد هذا السلام يتعلق بالجماعة فقام أحد الحاضرين برد هذا السلام سقطه هذا الوجوب عن الباقين. ولذلك الإنسان إذا انصرف من مجلس ذكر وسلم فرد عليه بعض من في المجلس السلام سقط عن الباقين وجوب الرد، فتكتفي برد من رد وتواصل أنت في أذكارك. وإن رددت عليه السلام واستمرت في ما وصلت إليه من الذكر فهذا لا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الحصان ومن الإخراج سيف الجبل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.